عن أمرين مما يتعلق بسننه، ما هما الأمران؟ عندك أي شيء؟ عندك أي شيء؟ عندك يا أخي؟ عندك؟ هلا. أقول تكلم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أمرين مما يتعلق بسننه، ما هما الأمران؟ عندك؟ عندك؟
سؤال
واضح وضع من استنكرارة النهار. تكلم الترمذي عن أمرين مما يتعلق بسننه، قلنا منهم أمس في أول الدرس. كيف السؤال لم يتضح؟ تكلم الترمذي عن أمرين مما يتعلق بسننه، ما هما الأمران؟ كيف ما واضح؟ هذا واضح؟ بقي واضح من هذا؟ هو واضح، قول بس ما عندي إجابة.
ما واضح إجابة مش واضحة.
لا في عنوان ولا في شيء لهذا ولا في.
إلا أنا تكلمت عن قلت. هذا قرأت أكثر مرة عندك. خلاص. ها؟ تكلم عن أمرين ما هما؟ أيوة. عندك. تكلم الترمذي عن أمرين. غرابة. تكلم عن الحسن والغرابة فيما يتعلق بسننه كما الترمذي، واضح كلام أوضح من الشمس لمن راجع ولا يحتاج عنوانا. قال وما ذكرنا بحديث حسن فإنما أردنا به حديث به حسن إسناد عندنا صح. ثم قالوا ما ذكرنا في الكتاب حديث غريب فإن أهل الكتاب الحديث يستغربون الحديث على عدة معاني. هما الأمران ولا ما هما الأمران؟ أنتم لم تنظروا. طيب عندك يا عبد الحافظ، المصنف الحافظ ابن رجب قبل أن يشرح ويتكلم عن هذين الأمرين استطرد إلى ذكر أمر آخر، ما هو وماذا وشروطه؟ حديث صحيح وشروط الحديث الصحيح. اعتمد الحافظ ابن رجب في شرح الصحيح على كلام من؟ على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أحسنتم، نعم اعتمد على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ذكر كلام الشافعي ثم بدأ يشرح، قال حتى يجمع رواته. فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. الشرط الأول أمير، أنا سأعذركم لأن البرد شديد صح؟ يمكن تطيع.
هو البرد.
قال لا اجمعوا شروط. ايش الشروط؟ ما تنظروا كتاب، ألغى الكتاب، ما فيش كلام خلاص. الشرط الأول أن يكون الثقة في الدين، والمراد بها ايش؟ المراد العدالة، ثقة في الدين والمراد بذلك العدالة. قال وشروط العدالة معروفة في كتب الفقه. عرفت علي الطعام؟ هذا من يعني هذا كلام المحدثين وسقناه ضمن هذا، وأما كلام الأصول الفقهاء فيقولون. أحسنت يا عبد الله، أحسنت. طيب الشرط الثاني خميسي. يعني الصدق في الحديث. طيب فماذا أخرج؟ يعني أخرج من ليس بصادق، تمام. وكذلك أخرج لا 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 هذا شرط الصدق. رجعتم ولا ما رجعتم؟ منكم من راجع ومنكم من لم يرجع، فمن راجع أجاب ومن لم يرجع ما أجاب. قالوا خرج أحد المنكتين على أصحابه قال لهم عندي لكم نكتة، يعني قالوا إيش النكتة؟ قال في بعضكم قال يعرفها وبعضكم لا يعرف. قالوا أيوه الذي يعرف، قال من يعرف كذا؟ قال أو سألهم سؤالا، فقال بعضهم رفع يعني أنه سيجيب، فقال لهم والباقون ما أجابوا. قال خلاص الذي عنده الإجابة يعرف الذي إيش، يخبر الذي ما عنده إجابة وانصرف لسانه. هكذا النكتة بس ما أتقنتها أنا. خطبة، هل تعلمون ما أقول لكم؟ أيوة. وأنتم لا تفهمون شيء أقول لكم. هذا اليوم الأول. ما يحتاجون أن أخبركم. نعم. اتفقوا قال بعضهم نعم. وأنت هذا الشأن. طيب. عند عبد الرزاق قوله المعرفة، المعرفة بالصدق في الحديث ماذا يعني؟ لا الصدق مع الناس في حديث الناس ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. ايش معنى ايش ذكر المؤلف؟ يا خانة ما راجعت، لا تدلس علي، فلو راجعت فالعبارة واضحة. صح كلامي صح ولا كلامي غلط؟ كلامي صح فراجع. طيب ينوبك صاحب خندك في ماذا؟ في روايته ما ذكر، في روايته لا في حديث الناس فقط، في رواية الحديث وحديث الناس باب أو لا. نعم. طيب فماذا أخرج؟ أخرج أولا الذي ذكر الأخ سابقا، أن لا يعرف بالكذب، يعني لا يعرف بالكذب. ثم أيضا أخرج من لا يعرف بصدق ولا بكذب وهو مجهول الحال، فالمجهول لا يوصف بصدق ولا يوصف بماذا؟ بكذب، ولكن يرد لعدم ثبوت صفة الصدق فيه. لا بأس. طيب هذا هل مجهول الحال يحتج به؟ لا يحتج به على قول من؟ جمهور أهل العلم. طيب قال وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، هذا قول جمهور أهل العلم صح؟ طيب هناك مذهب لبعض الحنابلة عبد الفتاح في مجهول الحال، ما هو؟ عندك فرحان ما حضر، ما حضرت وما راجعت جماعة بنت أمري، ما هكذا ما ينفع، لا ينفع. عندنا قباطي خلاص تجهر يعني إيش. قال ومن أصحابنا يعني إيش الحنابلة من خرج قبول الحديث على خلاف قبول المرسل، يعني هناك العلماء اختلفوا في ماذا؟ في المرسل، فمنهم من قبله. طيب فمن قبل المرسل لزمه أن يقبل ماذا؟ مجهول الحال، هذا التخريج عند الحنابلة. وهذا الذي نقل عن الحنابلة نقل عن ابن عديل وغيره. طيب نقل عن ابن عديل وغيره من الحنابلة أنهم قالوا هذا، أنه يعني إذا كان الراوي مجهولا فبما أن قبل المرسل فيقبلون ماذا؟ مجهول الحال، فيقبلون مجهول الحال. طيب ذكره القاضي وابن عقيل، ذكره القاضي وابن عقيل، هذا من الحنابلة. طيب في بعض الإخوة استشكل هذا، قال إيش معنى هذا ومن أصحابنا من خرج قبول الحديث على الخلاف قبول المرسل؟ ما أدري الآن واضحة لكم جميعا؟
نعم.
أو نكتب عليها؟ نكتب عليها. تكتب عليها تقول ومن أصحابنا، تقول أي الحنابلة، وهو القاضي أبو يعلى وابن عقيل. وهو القاضي أبو يعلى وابن عقيل. طيب تقول ومعنى الكلام أن من قبل المرسل واحتج به مع الجهالة بحال الساقط فيلزمه الاحتجاج بمجهول الحال، طيب تقول وهذا القول ضعيف، ولو قيل به مع ضعفه ولو قيل به ضعف فإنما يلزمهم ذلك في مجهول الحال في طبقة التابعين دون غيرها، يلزم ذلك في طبقة التابعين دون غيرها. إذن هذا الشرط لابد أن يكون معروفا بالصدق، فلا يكون كاذبا ولا يكون مجهولا. الشرط الثالث عندك يا رفيق العقل لما يحدث به، هكذا ما معنى العقل لما يحدث به؟ يكون فاهما لما يروي من حيث لو أداه بالمعنى، لو أداه بالمعنى. وأيضا هذا واحد ده. لا ها؟ يعني عالم ما يحل المعاني، هذا واحد. الثاني ضابطا لخبر إذا نقله فلا يتوهم فيه يغلط فيه، فإذا غلط فرد خبره، يرد خبره ولا يعتمد عليه، وهذا يكون مخلول الضبط، يكون مخلول الضبط. طيب إذن أمران، إن حدث بالمعنى يكون فاهما لما يروي يحدث به بالمعنى، وإذا نقل الخبر على حروف يكون ضابطا لنقله، ضابطا لنقله حتى لا يدخله الوهم والخطأ. الرابع، طيب المراجعة هذه ضعيفة، المراجعة هذه ضعيفة. طيب فما هو الحل؟ أنتم تراجعون الآن جملة ما أظن صح؟
أنا مراجعة بس يعني هذا الأسئلة هذه جاءت على
كيف؟
يعني جاءت دقيقة على ما راجعنا، ما راجعنا
لا دقيقة، لا أنت راجعت قرأت، لكن لو تفحصت الكلام مش في ذهنك. طيب الآن المطلوب والمراجعة، والكلام هذا من الكلام الذي يكتب يعني بماء الذهب ويحفظ وينتبه له طالب العلم لما يترتب عليه المصالح كبرى عمليا في التصحيح والتضعيف والنقد وما شابه ذلك من الأمور المهمة. فطالب العلم بحاجة إلى أنه بما أنه قد حضر في هذا الوقت أن يكون له وقت آخر للمراجعة، ويعني يدقق النظر في كلام المصنف ويستشكل ويستظهر المعاني وما إلى ذلك. لكن كونك تحضر ثم تلفت هكذا سريعا ما تتفطن للمسائل وما تفهمها وأنت قد تشغل بعد ذلك بفن آخر أو بعلوم أخرى، هذا أدعى لأن تنسى ما درست، أدعى لأن تنسى ما درست. لكن إذا أنت أتقنت وانتهيت وراجعت وانتهيت من الفن ودرست تكون المعلومات محفوظة لديك وتنتفع أكثر وأكثر. وإن كانت هذه المعلومات بالنسبة لك الآن نظرية إلا أنها عملية أثناء العمل تحتاج وتفتقر إليها، فلا بد من المراجعة. المتفحص يعني المتفحص يتفحص بها المراجع ألفاظ المصنف ويستظهر المعاني ويزيل الإشكالات، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى الرابع حفظ الراوي، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم، وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه. وقد سبق كلام الأئمة واختلاف سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية. يعني تكلم المؤلف رحمه الله تعالى سابقا في الفصول السابقة عن الكتاب وعن من كان لا يحدث إلا من كتاب ومن حدث من حفظه، فما يشترط في أن يكون متقنا لما في حفظه، فإن حدث من كتابه كان حافظا لكتابه أي يصونه من أيدي السوء ومن الإدخال فيه. وهذا يعني الغالب الحفاظ أنه كان حفظهم حفظ صدر، لكن منهم وهم الحفاظ أهل الإتقان كان لديهم كتب ليثبتوا إيش بمحفوظاتهم، ومن حدث من حفظه فقط فهنا قد يحصل له بعض الأوهام لأن الحفظ قد يكون، فمهما يكون يشترط في الضابط في الناقل الصحيح أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه ولحفظه إن حدث من حفظه، شرط أساسي. وبقدر نزوله في الحفظ وظهور الخطأ عليه بقدر نزوله في الضبط والحكم عليه عند أهل العلم. فالضبط أن يكون تام الضبط لصدره أو لما في صدره بكتابه هذا ثقة، وتمام الضبط له مراتب مختلفة عند الحفاظ. فالزهري لا شك أنه يختلف، هو ثقة، يختلف عن حفظ حماد بن سلمة هو ثقة، فذاك حفظه في الذمة وذاك حفظه يعني دون حماد بن زيد عن حماد بن سلمة يختلف وهكذا. طيب، وإذا نزل قليلا أنزله حصل له بعض الأخطاء أو بعض الهفوات أنزل إلى الصدوق، وإذا حصل له بعض الهفوات أنزل إلى وصف آخر مع الصدوق، فيقال الصدوق ربما أخطأ ربما مهم، فإن كثرت ولم تكن غالبة لأن كثرة لا بأس بها قالوا صدوق يخطئ له أخطاء متعددة لا بد أن تذكر في روايته، فإن كثر غلطه قالوا صدوق يخطئ كثيرا بمعنى سيء الحفظ أو قالوا في سيء الحفظ، فإن غلب عليه الغلط قالوا فاحش الغلط. كل هذا بسبب ماذا؟ ضبطه لأخباره وعدم ضبطه، فكل ما ضبط وصف بالضبط والإتقان، وكل ما حصل له أخطاء نزل ضبطه قليلا قليلا حتى يصل إلى حد الحد الذي رسم وذكر لك. قال رحمه الله الخامس أن يكون في حديث الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، فلا يحدث إلا بما فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح والتعديل في الجرح، كثير من الرواية يحدث بما يخالف الثقات أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه. طيب، لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعض ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. طيب، لا يخالف الثقات يعني أن أخبار الثقة تجد من يتابع عليها، الغالب على أخباره ما ينفرد بها، تجد من لهم تابعات وله من حمل أيضا مثل ما حمل وما شابه ذلك، فيدل هذا على إتقانه وضبطه. فلو انفرد إذا أمعن في موافقة الثقات فلو حصل له انفراد قبل انفراده، لأن الأصل في أخباره القبول موافقة الثقات، فلو انفرد بخبر وعلم سلامة من الخطأ فيه فهنا يقبل خبره، يقبل إيش خبره، لأنه ليس معروفا بمخالفة الثقات. لكن إذا عرف بمخالفة الثقات فيما يرويه الثقات شاركوا في غيره، فإذا انفرد فكان محط إيش النكارة والشذوذ والخطأ، فإذا انفرد كان محط النكارة والشذوذ والخطأ. فمن شرط الراوي أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في أحاديثهم، وهذا كلام مهم في غاية الجودة من حيث النظر إلى النقد. يعني يقول أن يكون هذا الراوي الثقة إذا روى الناس خبرا وهو ممن رواه معهم أن يكون متفقا معهم في اللفظ أو في المعنى، هذا يدل على ماذا؟ على ضبط إتقانه. فإذا انفرد من هذا حاله قبلنا خبر وكان صحيحا غريبا، واضح؟ فإذا كان الناس في أثناء روايتهم يرمون فيزيد هو أو ينقص على الثقات في المتن أو في السند دل ذلك على اختلال ضبطه. فإذا انفرد فمن باب أولى لا نقبل خبرا بل يكون شاذا أو منقرا، هذا مراده. قال لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا أن يحدث عن ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا، الشاذ بهذا يعني كما سيأتي. قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره. هذا ينفي ماذا؟ ينفي التفرد. يقول الشذوذ ما نحكم على حديث المنفرد بالشذوذ، الثقة بالشذوذ، الثقة المنفرد بالشذوذ. طيب من تحكم عليه؟ قال إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. إذن هنا صاغه الحافظ بن حجر وقرب العبارة ماذا قال؟ مخالفة المقبول من هو أولى، هي نفس عبارة الشافعي لكن الحافظ ألبسها ثوبا ثوب التعاريف والحدود، فقال مخالفة المقبول من هو أولى منه. الشافعي يقول ليس الشاذ أن ينفرد الخبر، ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لم يروي غيره، يعني ليس شاذا أن ينفرد، ليس شاذا أن ينفرد، إنما الشذوذ إذا روى فخالفه الثقات على خلاف إيش ما رواه. واضح الكلام؟ طيب هل نقول هنا الشافعي ينكر القسم الثاني من الشاذ وهو الحديث الذي تفرد به الثقة الذي ليس لديه من الضبط ما يقع جابرا لتفرده؟ هل استفاد من هذا؟
لا،
لا ظاهرا ولا باطنا. لماذا؟
لأنه ذكر جزءا واحدا ولم يذكر
إلا قلنا أنكر الجزء الأول، قال ليس الشاذ من الحديث أنا قال إذا لو انفرد الثقة وحدها بخبر ليس شاذا. عندنا في الشذوذ نحن قررنا في الدروس الماضية أن الشاذ انقسم إلى كم؟ قسمين. القسم الأول إيش؟ مطلق التفرد ما يوافقه أحد وصاحبه خطأ في تفرده، هذا شاذ، وهو كلام الحاكم وكلام العلماء وعليه إطلاقات وأمثلة. الثاني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، واضح؟ طيب الشافعي يقول ليس الشاذ الحديث أن ينفرد الثقة، واضح؟ فهل نفهم منه أنه ينكر هذا النوع؟ ها؟ كلام هذا كلام يخرج. على كل ظاهره نفي، ولكن ليس قصده نفي الحكم بالشذ على التفرد، إنما المراد يعني وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، كأنه يقول ليس فقط أننا نحكم بالشذوذ فيما إذا تفرد فقط، بل إذا خالف غيره إيش من الثقات. طيب فليس فيه النفي، فليس فيه حديث الأمر النفي، إنما يعني يقول ظهور الشذوذ وظهور الخطأ عند وجود إيش المخالفة. وهناك ثقات قد ينفردون بالأخبار، ولكن هذا الانفراد لا يدل على أنه شاذ، فقد ينفرد وليس بشاذ، وليس معناه أن كل من فرد به الثقة ليس بشاذ، قد ينفرد وليس بشاذ، وقد ينفرد ويكون ماذا شاذا، بخلاف مخالفة الثقة للمقبولين ومعرفة بذلك فهذا شاذ من غير نقاش في ذلك، واضح؟ بخلاف التفرد فليس شاذا كل ما تفرد به، فقد يتفرد يكون شاذا وقد يتفرد يكون ماذا محفوظا. وهذا كلام حسن جدا يدل يعني وافد عمل علماء الحديث. قال وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، هذا الحافظ ابن رجب، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه، يعني هنا مطلق إيش مطلق التفرد، إنه لا يتابع عليه، لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. هذه قاعدة تكتبونها بماء الذهب وبدموع العين. طيب ايش يقول الشافعي؟ يقول ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا لمن غيره. قلنا معنى كلام هذا انه التفرد لا يستلزم ان يكون المتفرد مخطئا في تفرده ونحكم بشذوذه، فقد يكون محفوظا وقد يكون ماذا؟ شاذا. هذا تخريجنا لكلام من؟ الشافعي. وليس النفي لحديث المتفرد عن ليس نفيا له عن الشذوذ واخراجا له من الشذوذ، لا، بل ليس كل من فرد به ثقة يكون شاذا، فقد يكون شاذا وقد يكون ايش؟ مقبولا. لكن الشاذ الذي لا يختلف فيه أن يخالف، فإذا خالف الثقات فهذا يكون شاذا. طيب الحافظ ابن رجب فهم من كلام الشافعي رحمه الله أن المراد ليس الشاذ من حديث أنفل به ثقة، بمعنى هذا لا يدخل في باب الشاذ، فتعقب بأن عمل علماء الحديث بأن عمل النقاد إذا انفرد الراوي بالخبر يقول لا يتابع عليه ويصفون إيش؟ بشذوذ، يصفونه بماذا؟ بشذوذ. والذي يظهر أولا قبل أن نصف كلام رجب أن الشافعي ما أراد هذا، وإنما أراد أن يبين أنه ليس كل ما تفرد به ثقة يكون شاذا، فقد يكون شاذا قد يكون مقبولا. طيب الحافظ ابن رجب ضرر قاعدة هنا، قال يعني يقال لا يتابع على حديثه، هذا يدل على أن تفردات الثقات تكون إيش؟ غير مقبولة. ثم استثنى قال لكن تفردات الحفاظ الذين لهم حديث كثير وضبط معلوم وإتقان ظاهر لأهل العلم لو تفرد فهذا ماذا؟ يقبلونه ويجعلونه صحيحا كالزهري. ثم رجع مرة أخرى وقال إيش؟ وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات. يستنكرون ولم يقل يحكم بشذوذ، واضح؟ بمعنى أن هذا الوصف وصف التفرد متجاذب بين الحكم بالشذوذ والنكارة، هذا شيء. الشيء الثاني وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات، يعني إذا قامت القرائن على خطأ المتفرد ولو كان حافظا فإنهم يحكمون بالشذوذ أو بماذا؟ أو بالنكارة على خبره إذا صاحبه الخطأ. ثم بيّن قاعدة قال ولهم في كل حديث نقد يخصه. ما هو هذا الحديث؟ هل المراد كل حديث يرد أو نوعية من الحديث؟
ما النوعية؟
إيش؟ ما هو النوع؟ التفرد. إذن يتكلم عن تفردات. إذن نقول تفردات الثقات ليس فيها قاعدة مضطردة نقبل مطلقا أو نرد مطلقا، وإنما لكل حديث تفرد به حافظ أو ثقة ضابط نقد يخصه، نناقشه وننظر في قرائنه، فإن ثبت أنه أخطأ قلنا منكر أو شاذ، وإن ثبت أنه حفظ قلنا صحيح أو حسن على حسب الحال. هل واضح؟ ما هو الأصل في تفردات المقبولين؟ القبول. الأصل في تفردات أهل الضبط التام وأهل خفة الضبط القبول، وليس الأصل فيها النكارة والخطأ، لا، الأصل فيها بما أنه ضابط الأصل الضبط والأصل الحفظ، لكن إذا قامت القرينة الدالة على خطأه فهنا ننكر الخبر ونرده، ننكر الخبر ونرده على حسب الضوابط المعلومة في هذا الشأن. وهذه ضوابط دقيقة جدا يدركها الممارسون لهذا الشأن، الممارسون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي تفردات المقبولين أفردت في دراسة في مجلد هكذا كبير، يعني يصلح يكون مجلدين، تفردات المقبولين دراسة طيبة، وناقش أكثر من 90 حديثا تفرد به الثقات وحكم فيها العلم واختلفت أنظار العلماء فيه، إلا أن النقاد يتفقون في الغالب على أنه إذا صاحب الثقة المنفرد الخطأ حكموا برد خبره، وإذا صاحبه يعني ما هناك قرينة تدل على خطأه فالأصل قبوله والحكم بصحته، وقد يختلف الحفاظ فيما بينهم في القبول والرد. مثلا تفرد عبد الملك بن أبي سليمان العرجمي في حديث الشفعة، هنا الشعب شعبة رده يقول انفرد صاحبه الخطأ بتفرده ولم يتابع على أحد فالحديث منكر أو شاذ، واضح خالفه غيره قالوا هذا حافظ وثقة ولا برهان على ويتحمل التفرد هذا فقبلوا، وهذا موضع نظر، موضع نظر يعود القرائن. ولو رجعتم إلى كتاب البزار وكتاب الطبراني الأوسط والصغير وما شابه ذلك من كتب الانفرادات الغرائب والأفراد للدارقطني وما شابه ذلك، هذه التي يعني يقولون العلماء منكر وشاذ وما شابه ذلك، وغالبا ما يطلقون على التفردات إيش النكارة للشذوذ، يعني تجد كلام العلماء يحكمون بالنكارة للشذوذ الغالب في تفردات المقبولين لصاحبهم خطأ. لو رجعت إلى هذه الكتب تجد أن السنة ثقات لكنه انفرد بهذا وخالف في تفرد يعني وتفرد بما لم يوافق عليه، بما لم يوافق عليه، فهنا يقولون انفرد به فلان، غرب به فلان، هذا حديث غريب، هذا حديث كذا، هذا حديث منكر. في الأخير الحكم الأخير أنه منكر، لماذا؟ تفرد به فلان ولم يوافقه عليه أحد فيحكمون عليه بالنكارة، وهذا باب دقيق. أما المعاصرون فإذا قال ثقة خلاص انفرد ولا ما انفرد، قريب ولا ما هو قريب، صحيح ومشي حالك، وهذا غلط جلي جدا. هذا باب دقيق من أبواب العلل، باب دقيق من أبواب العلل، والله المستعان. وكتب العلل لو جئت إليها إلى الدارقطني، إلى ابن أبي حاتم، العلل المنقولة عن أحمد، العلل المنقولة عن معين، العلل عن المنقولة عن هؤلاء الحفاظ، تجد كثيرا ما ينكرون الأخبار التي ينفرد بها الراوي، ولهم في ذلك عبارات دقيقة. الآن المعاصرون قل من يفهمها، قل من يتفطن لها ويفهمها لعدم الممارسة أصلا لضوابطهم وقواعدهم. عندنا مقدمة ابن الصلاح خلاص وما فيش كلام، مقدمة ابن الصلاح كأنه يعني ما ينظرون إلى ما وراء ذلك من أمور لم يذكرها ابن الصلاح أو ذكرها ابن الصلاح على شكل هكذا المرور مع تأثر أيضا بكتب الفقهاء والأصوليين ويمشون عليها، وهذا خطأ بين. أذكر حديث يخرج من عدن أبين، يخرج من عدن أبين انفرد به راو ثقة، ثقة ثقة عادي ليس بالحافظ، المنذر الصنعاني أو هشام بن المنذر أو منذر كذا صنعاني ها؟ ما يحضر الآن. المهم انفرد به هذا، انفرد به، فجاء ما أذكر الذي جاء إلى معمر قال اذهب إلى عند منذر وقل له يحدثك بحديث يخرج بعد الأبيان، اذهب إليه قال قل له يحدثك بحديث يخرج بعد الأبيان، يعني معمر الذي في صنعاء مستنكر لخبر من هذا الراوي المنذر، هذا يعني مستنكر لخبره، يقول اذهب خليه يحدثك حديث يعني غريب غير مشهور عندنا ولا مألوف عندنا. طيب المنذر وثقه أحمد، أين وثقه؟ عندما أخرج هذا الكتاب الحديث في كتاب العلل توثيق، وإلا الأصل ليس مجرد ثقة لكن قال أحمد وهو ثقة. طيب أخرجه في كتاب العلل بسبب تفرده به، إشارة إلى نكارته، ثم قال هو ثقة في نفسه لكن خبر إيش؟ ما قالها خبر منكر أحمد لكن أخرجه في كتاب العلل. طيب عندنا هذا القرينة عندما قال معمر اذهب لعبد الرزاق أو لغيره قال له اذهب إلى المنذر ليحدثك بحديث يخرج من عدن أبيض، قال العلماء أو إذا فهم من فهم هذا فهذا واضح يدل على استغرابه وعلى نكارته، وأنه انفرد بالمنذر والمنذر ليس أهلا وليس عنده من الضبط التام والثقة ما يقع جابرا لتفرده هذا، فالخبر ماذا؟ منكر، فالخبر منكر. نعم الانفراد مظنة الخطأ ممن كان، إذا لم نجد دليلا على الخطأ فالأصل القبول، فالأصل القبول يعني الأصل الحفظ، فإن جاءت قرينة جعلنا قرينة تنضاف إلى التفرد جعلنا ذلك إيش. الآن انظر هذا المنذر القرائن، أولا أنها صنعاء ما رووه. تلامذة شيخ المنذر هذا مشهورون شهرة واسعة، له تلامذة حسن الذهب عني الآن. طيب عمرو بن دينار، ماذا ما أذكر من ها؟ عندك يأخذ بعد الأبيان المنذر ابن النعمان الأفطس وهب، ها وهب المنبه، ايوه عمن عن ابن عباس وهب المنبه. هناك من أعله بالانقطاع والانقطاع غير صحيح، وهب أثبت سماعه مسلم. طيب وهب ابن المنبه هذا صنعاني، أين أهل صنعاء من هذا الخبر؟ المنذر الأفطس انفرد به، أين تلامذة وهب الكبار منه؟ طيب معمر بن راشد يقول لعبد الرزاق تلميذه اذهب إلى المنذر خلي يحدثك هذا في جرح تعدل بن حاتم، قال له اذهب إلى المنذر المنذر الأفطس ليحدثك بحديث إيش؟ بحديث يخرج بعد الأبيان. معمر يعرف الحديث وأنه انفرد بهذا، طيب فاستغرب وأرشد عبد الرزاق، عبد الرزاق ذهب أخذه منه وانتشر الخبر عن عبد الرزاق عن المنذر، خلاص ليس له غير ليس له متابعة، عبد الرزاق عن المنذر عن وهب عن ابن عباس ما في له متابعة. هنا لا نشك أن المنذر ليس بالحافظ، ما في المنذر توثيق إلا توثيق أحمد الذي عند نقل الخبر هذا قال وثيقة، يعني مع تفرده المعين أيضا يمكن يمكن أنا بس وهم من عندي يعني عهدي بعيد ممكن. على كل حتى ولو وثقه ابن معين وثقه أحمد بن حنبل فليس في الشهرة والاستفاضة والحفظ والإتقان ما يقع جابرا لتفرده، ما يقع جابرا لتفرده. وهذه القضية قضية تفردات من المسائل المهمة التي تحتاج إلى تفقه كبير جدا من طالب علم الحديث فيها. أما المعاصرون فجل كثير خلاص ثقات سند حسن، ولو كان حتى هناك خلاف في بعض الطرق ما ينظرون إليه، مثل تحقيق مسند أحمد ومثل مواطن كثيرة مما يصح مواطن مما يصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني يعتبر هو يعني رئيس الفن هذا في هذا العصر، ومع ذلك فالنظر في الطرق المختلفة ليس كما يعني كما هو يعني ينبغي، وأيضا ربما الشيخ أحيانا يحصل مخالفة في السند، هذا خالف فأرسله وهذا خالف فوصله، فيجعل الشيخ المرسل شاهدا للمتصل، هذا أحيانا يقع فيه الشيخ وهذا خطأ محض ما يقبل الصواب. لكن كيف نعتذر للشيخ؟ نعتذر للشيخ أن كثرة أشغاله كثرة أعماله ما جعلته يتفطن مثلا في بعض الأحيان لموضع الخلاف في السند، فيقع هذا شاهدا لهذا، وليس يغض ذلك مكانته أبدا ولا يغض ذلك مرتبته، إلا أن نعلم أنه بشر والحمد لله صوابه غلب على النذر اليسير من أوهامه عليه رحمة الله تعالى. لكن أنا أريد من هذا الكلام أنك إن فتح الله عليك وكنت من أهل هذا الشأن أن يكون عندك خبرة وتفطن لمسألة التفرد، تفرد الثقات، فليس كل من فرد به مقبولا وليس كل من فرد مردودا، ولكن لكل حديث نقد يخصه. هل وضح هذا الكلام؟ ها؟ أي نعم. قال رحمه الله تعالى ونعم قال وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، أكثر الحفاظ يعني الجمهور، فإنهم يقولون في الحديث يتفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. يعني هل نقبل تفردات يوسف مطلقا؟ ثقة حافظ متقن، ما هناك ضابط، قد نقبله نقبل أحيانا ونرد إيش أحيانا على حسب الحال. قال صالح بن محمد الحافظ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، يعني انفرد به الراوي ولا يعرف بالروايات ولم تكن له الطرق الإشار بها، فهذا هو الشاذ المنكر. وفي هذا يعيدنا إلى مسألة، هل هناك فرق بين الشاذ والمنكر؟ فإنك تجد عبارات العلماء تكاد أن تكون متفقة، الشاذ المنكر والمنكر شاذ. والذي يظهر أنه هناك يعني مواطن لا توصف بالنكارة للشذوذ، وهو ما إذا كان توقع الخطأ، وإلا فالأصل في الشاذ والمنكر هو أن يتحقق خطأ الناقل في روايته، فإذا تحقق خطأه ثقة كان أو غير ثقة حكم بشذوذه أو نكارته، حكم بشذوذه أو نكارته. والأمر يعني هين جدا، التفريق مجرد مزيد تمييز، وإلا فالشاذ والمنكر هو خطأ، والخطأ أبدا خطأ مردود لا يصلح في الشواذ ولا في المتابعات، سميناه شاذا أو سميناه إيش منكرا. لكن على حسب ما ندرك من كلام العلماء واستعمالاتهم أن تفردات المتروكين لا تصب بالشذوذ، ولكن تصب بماذا؟ بالنفارة. تفردات الضعفاء، الضعفاء في الضعف، قد تصب بالشذوذ وقد تصب بالنفارة. طيب، مخالفة الضعفاء الأصل فيها أنها تصب بالنكارة لا تصب بالشذوذ، وقد تصب بالشذوذ عند بعضهم صفات بالشذوذ. إذن في محطة نقولها انفرادات الهلكة، هذه تصب بالنكارة ولا نعلم أحدا يصفها إيش بشذوذ، وغيرها قد يحصل تجاذب، إلا أن أكثر استعمال إنكار النكارة أكثر من استعمال إيش إطلاق لفظ الشاذ في التفردات والمخالفات، في التفردات والمخالفات. وهذا التقسيم الأخير الذي استقر في أذهان المعاصرين إنما أخذوه من كلام من؟ الحافظ بن حجر فقط. والحافظ بن حجر أراد التقريب ولم يريد التقرير المطلق، فصنيع الحافظ يختلف عن تقريره في النزهة التي سارت بها الرقبان ومشى عليها الناس وقرروا ما فيها وكأنها قانون لا يخترق، وغير صحيح. فعبارات أهل العلم مختلفة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال السادس في طويل شاذ. طيب، أريد كل واحد منكم يأتيني بمثال على الحديث الفرد الذي لم يوافق عليه ويحكم عليه إما بالشذوذ أو بالقبول. تعدون كيف تستخرجه؟ يعني تحكم عليه بالشذوذ، بالنكارة، بالصحة، بالحسن مع التفرد، من أين تستخرجه؟ حديث معلق. لا، الشيخ مقبل قل أن ينقل يعني التفرد بنفسه، ينقل الشيخ مقبل من منهجه ما ينقد التفردات بنفسه، لكن ينقل كلام أحمد، كلام فلان، يقول قال فلان كذا وخلاص يمشي عليه. الشيخ مقبل قليل كلام، قليل الكلام، قليل هدرة عنده. قال أبو حاتم فات القضية، تمام. لكن أنا أقصد كل واحد منكم يأتني بمثال واجب. هذا المثال ممكن أولا تأخذ من الطبراني الحكم بالتفرد، تمام، ثم تقوم بالبحث عن هذا الحديث الذي ذكره الطبراني، تمام، تقوم بالبحث وتستند إما إلى تصحيح وإما إلى تضعيف، وتذكر القرائن التي إيش تقوي. لا تقوي ما حكمت به، تقوي ما حكمت به. أنتم مستعدون؟ ها؟ طيب، تحبون أعطيكم درسا خاصا أولا في التفرد؟ أذكر مثالا واحدا؟ ها؟ غدا إن شاء الله أبدأ بمثال، غدا أعطيكم مثال على التفرد وقرائن إثبات، بالرغم أن المثال اليوم كافي، مثال اليوم كافي، لكن أضيف غدا مثالا آخر وأتيكم بكتاب التفردات تعرفون عليه على سطحيته، ثم كل واحد منكم يأتي، ومن كان نشيطا ممكن يأتي اليوم ننظر له مثالا ويقوم بحثه.
هل يبحث الألف في حالة التفرد؟
ها؟
يبحث الألف في حالة التفرد؟
إيه؟ يعني العلة التفرد. المطلوب المراجعة، المطلوب أن يراجع كل واحد مراجعة دقيقة. اليوم درس قليل لكن تراجعون درس أمس لأنه كان طويل عليكم وما أعطيتم حقه. وين الأوراق؟